السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. قال رحمه الله في المكاسب: ويمكن أن يتوقف شيئا ما عند قوله في المكاسب أنه المتعارف في الكتب الفقهية أن يقال المتاجر لا أن يقال المكاسب، كما تقدم معكم في اللمعة مثلا، وكما ذكر المحقق في الشرائع. فما هي النكتة في عدول الشيخ رحمة الله تعالى عليه عن قوله المتاجر إلى قوله المكاسب؟ يمكن أن تذكر نكتة هنا تجعل أولوية للمكاسب على المتاجر، أنه المتاجر لا تصدق إلا على البيع والشراء بقصد الربح، فإن البيع والشراء إذا كانا بغير قصد الربح فلا يصدق عليهما أنهما متاجر. وكذلك الحال بالنسبة للأعمال التي يكون فيها أجير، الإنسان يكون فيها أجيرا أو يكون فيها متوليا، مثل أن أكون مثلا واليا عند حاكم من الحكام، فإن هذه أيضا لا يصدق عليها أنها متاجر. بينما المكاسب عنوان أعم، فالمكاسب لا يبعد أن تكون مصدر ميمي من كسبة، وهي عبارة عن ما يطلب به المال، مطلق ما يطلب به المال يعبر عنه بماذا؟ بالمكسب، سواء كان من صنف التجارة، من صنف الزراعة، من صنف الصناعة، من صنف الإيجارة، من صنف الولاية، كله هذا يعبر عنه بماذا؟ بأنه مكسب حينئذ. طبعا أنا لا أقول أن هذا يدفع كل إشكال، ولكن هذا أولى، خاصة أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه سيتعرض لمثل بعض الأمور التي لم يتعارف أنها لأجل كسب المال، يعني لم يتعارف أنه يربح بسبب الغيبة، أو يربح بسبب النميمة، أو يربح بسبب الهجر والسب. لاحظتم أن الواحد قد تمارس هذه من قبل الناس، ولكن لا تكون سبيلا للربح. وينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب من حيث الحل والحرمة، فنقول مستعينا بالله تعالى. هنا وقفتان: الوقفة الأولى عند قوله رحمه الله التيمن. التيمن يمكن أن يراد به مجرد التبرك، يعني أنا أقول أتيمل بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتيمن بالتسمية في جميع أمور، فهي فقط وفقط لأجل إنزال بركة الله سبحانه وتعالى، هذا يكون الغرض من ماذا؟ من التيمم. ويمكن أن يكون المراد من التيمم التبرك بمعنى زيادة الاستفادة، يعني مش بس أنه بركة وخير وعافية ورحمة، لا تيمم بمعنى ماذا؟ استفادة زائدة. فأي الاحتمالين هو المراد؟ إذا ذهبنا إلى ما بعد 4 أو 5 صفحات، صفحة 13، بعدما أنهى قراءة الأخبار كلها في السطر 5، ماذا قال هناك؟ إذا عرفت ما تلوناه وجعلته في بالك متدبرا لمدلولاته فنقول. هذه قد تكون شاهد على ماذا؟ على أنه ليس المراد من ذكر هذه الأخبار مجرد التيمن العام والتبرك العام، صحيح؟ لأنه من يريد أن يتبرك بالشيء مش بعد شوي يقول بناء عليه وأبقه في بالك لاحظتم؟ هذه الوقفة الأولى. فإذا لا يبعد أن يكون المراد من التيمم البركة وزيادة البركة بزيادة الفائدة المستفادة من ماذا؟ من هذه الأخبار، لأنها تحتوي على ماذا؟ على ضوابط. الوقفة الثانية أنه جملة من المحشين والأعلام والمعلقين على المكاسب أشكلوا على الشيخ أنه ينبغي التيمم أولا بذكر آيات الكتاب الكريم قبل الأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السلام، ولكن يمكن أن يعتذر للشيخ رحمه الله أن الآيات التي يمكن أن تذكر في المقام قد لا تنفع في ما يريده الشيخ هنا. فإنما يريده الشيخ ما هو الحديث حول نفس المكاسب، حول نفس الأمور التي يمكن أن أقوم بها وقد توصل إلى الربح وقد لا توصل إلى الربح. فالآيات الموجودة عندنا: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، أوفوا بالعقود ما شاكل ذلك. لاحظتم؟ فإن هذه الآيات قد لا تنفع، لا تبين ضابطة من هذا القبيل أنه يحرم من البيع كذا ويجوز كذا، يحرم من التجارة من الإجارة كذا ويجوز كذا، يحرم، ما فيها هكذا ضابطة للحلال والحرام، لأنه ماذا يريد؟ يريد ضابطة من حيث الحل والحرمة. ما عندي آيات من هذا القبيل. لذلك الشيخ ولكن هذا مختص بباب، هو يريد ماذا؟ على سبيل الضابطة للمكاسب مش للبايع، لكل المكاسب. لاحظتم؟ فهو يريد لشيء يصلح أن يعطي ضابطا لكل المكاسب، أو كما سيأتي معنا بعد قليل المعايش. وعلى هذا الأساس ماذا؟ يمكن أن نعتذر وندافع عن الشيخ، نعتذره وندافع عنه بما ذكرنا. فنقول مستعينا بالله تعالى: روي في الوسائل والحدائق عن الحسن بن علي بن شعبة الحراني أو الحلبي، بعضهم يقول الحراني وبعضهم يقول الحلبي، في كتاب تحف العقول عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حيث سئل عن معايش العباد فقال. الآن نقف قليلا عند كتاب تحف العقول، عند سند هذه الرواية، وختاما عند طريقة الشيخ الأعظم عموما في التعاطي مع الأسانيد. يعني على أي أساس يبني عندما يمر بسند رواية وما شاكل ذلك؟ أما بالنسبة للحسن بن علي بن شعبة الحراني، فالرجل هو من أعلام القرن الرابع الهجري، وكان معاصرا للشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه، وكان ممن روى عن أبو علي محمد بن همام اللي بيروى عنه دائما مين؟ الشيخ الصدوق. وهذا أبو علي بن همام من أعلام القرن الرابع أيضا، توفي سنة 336 للهجرة. طبعا بحسب النتيجة والمآل لا شك ولا ريب في جلالة قدره وعظمته للحسن بن علي بن شعبة، وإنما الذي يوقف الباحث شيئا ما أن الحسن بن علي بن شعبة من معاصري الشيخ الصدوق، فهو قبل الشيخ النجاشي وقبل الشيخ الطوسي، صح أم لا؟ قبلهما، فمع أنه قبلهما لم يتعرضا له بتاتا، لا في رجال النجاشي ولا في رجال الشيخ الطوسي ولا في فهرست الشيخ الطوسي، مع أنهم أصحاب المصنفات، ترى عنده عدة كتب. لأن الشيخ الطوسي مثلا في الفهرست ماذا يتعرض؟ يتعرض لأصحاب الكتب، ما تعرض له. كذا الحال شيخ منتجب الدين الطريحي والعلامة الحلي وابن داود، من تأخر عن هؤلاء توفيقات المتأخرين لم يتعرضوا له. ما ذكروه لا بمدحين لا بذمين ولا بشيء. عجيب أبدا. نعم أول من ذكر الحسن بن علي بن شعبة ومدحه وأصر على مدحه أعلام القرن العاشر الهجري، يعني أنت كم قام عندك شيخ محمد؟ عندك ست قرون الرجل هذا ما تعرضوا له، ما جابوا سيرته. تعرض له الشيخ الحر شحر العامل، وتعرض له العلامة المجلسي، وتعرض له غيرهم من الأعلام ومدحوه وما شاكل ذلك. على أي حال قلنا بحسب النتيجة الحسن بن علي بن شعبة الحراني حتى مثل السيد الخوئي والعلامة المامقاني في تنقيح المقال يبنون على وفاقة الرجل وعلى جلالة قدره وعلى صدقه وعلى ما شاكل ذلك، ولو من خلال توفيقات المتأخرين عندهم شيء. توفيقات المتأخرين تنفع في ماذا؟ في توثيق. مثلا الآن إذا الشيخ الحر أتى ووفق لي راوي في زمن الإمام الصادق، أنا أقول له سامحنا هذا عن حدس بعيد جدا، إذا ما ذكرت لي سند هذا التوثيق نعم، ولكن شخص توفي في القرن الخامس هو من أعلام القرن الرابع
332 توفى
الحسن بن علي بن شعبة، من أعلام القرن الرابع
36.
والشيخ الحر مثلا 900. من أعلام القرن بين التاسع والعاشر، فأقول يمكن أن تصل بعض النكات أو بعض النقولات إلى الشيخ الحر ولا يكون حاله كحال من سبقه، خاصة أنه هذا الأهم، خاصة أن الحسن بن علي بن شعبة ليس شخصية مغمورة، وخاصة أنه لم يضعف، يعني مرة يكون شخص قد ضعف وقد تكل ما حوله، لا الحسن بن علي بن شعبة لم يضعف، لم يتكلم حوله، لم يتعرض لشيء باتجاهه، إما أنه شخصية ماذا؟ معروفة، فلو كان محلا للذم مثلا لذم، حتما لذم، لو كان محلا للذم لذم، واضح كيف؟ فيمكن من خلال هذا حتى مثل سيد الخوي يقول لك يا أخي أنا أطمئن من خلال مجموع هذا، لا من خلال فقط نقل صاحب الوسائل مثلا تجاهه هذه المسألة، أو مثلا العلامة المجلسي قال عنه هذه المسألة، واضح؟ فإذا حتى أنه ما في أحد فيما رأيت تردد في نفس وفاقة الرجل، يعني حتى بعض من دقق وحتى بعض من تشدد كثيرا في توثيق الرواة لم يتوقف.
كان سيد تقى القمي في عمدة المطالب ضعف في شرح المقاصد، قال أنه
ضعفه،
قال أنه وثاقته غير ثابتة،
لم تثبت وثاقته، مثل السيد الخوي يقول هذا المدح الشديد، أقول لاحظتم كيف الفكرة صارت، المدح الشديد مع احتمال أن يكون هذا المدح عن حس، يعني احتمال أن تكون قرائن وصلت، ثالثا مع كونه شخصية معروفة مش أنه شخصية مغمورة لا أحد يسمع به، رابعا مع كونه من أصحاب الكتب، خامسا مع ماذا؟ مع عدم ذمهم له، إن أنت مرة هذا على حتى ابن عقدة وعلى ابن الغضائري ولم يذمه، مع أن ابن الغضائري يذم عادة، مرة لم يمدحوا لكنهم لم يذموا، كل هذا يمكن أن يطمئن من خلاله، يمكن أقول ويقال بماذا؟ بأن الرجل وثقة جليل القدر. هذا بالنسبة للكاتب. أما بالنسبة للكتاب فالكتاب كتاب لطيف جدا إنصافا، حتى القسم المطبوع منه أو النسخ المطبوعة منه لطيفة جدا، كتاب في أخبار أهل البيت عليهم السلام، في العقائد، في الأخلاق وما شاكل ذلك، هذا كتاب تحف العقول عن أهل الرسول، ينفع لأهل المنبر وما شاكل، لأنه إنصافا مضامينه لطيف. ولكن المشكلة في الكتاب هذه مشكلة ثانية، هي ماذا؟ هي أن الكتاب لا يوجد عندنا طريق معتبر نثبت أن الكتاب للحسن بن علي بن شوربة. هذه مشكلة أعوص، لأنه في مجال الأخذ بالروايات عندنا ماذا؟ عندنا أمور ثلاثة لابد من الالتفات إليها. الأمر الأول، نسبة الكتاب الذي نأخذ منه إلى مؤلفه. الأمر الثاني، ثبوت النسخة. يعني أنا الآن قد أعرف أن الشيخ المفيد عنده فلان كتاب، ولكن نسخة هذا الكتاب بالتتبع لم تظهر إلا بعد قرنين أو ثلاثة من وفاة الشيخ المفيد. أعتمد على الكتاب؟ لا أعتمد. إذن أولا نسبة الكتاب، ثانيا نسبة النسخة ووصول النسخة إلينا، ثالثا موضوع ماذا؟ الأسانيد. هذه أمور ثلاثة لا بد منها طبعا. ورابعا صاحب الكتاب، عندما نقول الأسانيد يعني من ضمنه نفس صاحب الكتاب أنه ثقة صادق أم لا. المشكلة الثانية في كتابي تحف العقول، نحن ما عندنا طريقة نثبت أن الكتاب له. نعم ذكر الشيخ الحر أن له هذا الكتاب وله كتاب التمحيص، إلا أن تقول نفس الطريق السابق أنه اطمئنان متشكل من مجموعة قرائن. يبقى المشكلة العويصة ما هي؟ أن نسخة الكتاب، الكتاب إذا ألف، إذا توفي صاحبه في أي سنة؟ في القرن الرابع 300 وكذا، وظهر الكتاب إلى الوجود متى؟ 900. طب 600 سنة أو 550 سنة أين كان هذا الكتاب؟ ماذا نصنع بهذه الفاصلة الزمانية الطويلة؟ لاحظتم؟ خاصة أن البعض يتحدث ويدلل في ماذا؟ في أن هذا الكتاب من مؤلفات النصيرية. في احتمال في ذلك، ما نستطيع أن نجزم. ويدعي البعض أيضا أن شخصية الحسن بن علي بن شعبة الحراني من الشخصيات المرموقة عندهم، عند النصيرية، عند العلويين يعني، ويعتمدون عليه ويبجلونه ومشاكل ذلك. ولكن هذا يبقى ماذا؟ محض احتمال. نحن ما نستطيع أن نلتزم به فعلا أن هذا الكتاب لم يفعل فقط. وعلى أي حال هذا بالنسبة لماذا؟ للكاتب وللكتاب. نأتي إلى النقطة الثالثة، إلى ماذا؟ إلى نفس الرواية. يا أخي لو فرضنا أن الكتاب وصلنا وأن النسخة التي بين أيدينا هي نفس النسخة التي ألفها صاحبه، وأن الكتاب للحسن بن علي بن شعبة، لو فرضنا كل هذا، هل يمكن أن نعتمد؟ في الحقيقة خدش على هذه الرواية المنقولة وعلى روايات الكتاب عموما بأنها مرسلة. يعني الحسن بن علي بن شعبة تراه يقول قال الصادق عليه السلام، قال الباقر عليه السلام، قال الرضا عليه السلام، لا يذكر أي سنة من أول الكتاب إلى آخر. الأساليب كلها ماذا؟ محذوفة. وسمينا مشكلة أيضا كبيرة في الأخذ من هذا الكتاب. ثانيا أنه عداك عن الإرسال، أن أصحاب الجوامع الحديثية الذين عاصروا والذين تأخروا لم يذكروا شيئا من أخبار الحسن بن علي بن شعبة الحراني، ما ذكروا شيء. يعني الشيخ الكليني، أي سنة توفي الشيخ الكليني؟ بعد الصدوق. الشيخ الطوسي، حتى نفس الشيخ الصدوق الرجل المعاصر له لم يتعرض لشيء من أخباره. أنت تستبعد كثيرا أن يكون الشيخ صدوق أو الشيخ الكليني الذي كان يجول البلدان بحثا عن خبر أنه لم يطلع على أخبار التي نقلها الحسن بن علي بن شعبة الحراني. لاحظتم؟ فإذا هذا الإشكال الثاني، ليس إشكالا صغيرا. الإشكال الثالث أن نفس الرواية
الحراني هو قاعد يجمع الروايات.
إيه مش
ليس واقع في طريق هذه الرواية.
إيه
أنا أقول بأن الكوليني وغيره نقل عنه.
لا هو الكوليني جمع أيضا والصدوق جمع. الكوليني كيف كانت والصدوق طريقة جمعهما معروفة؟ أن الشيخ الصدوق سجل أنه سافر أكثر من 100 سفرة لأجل تجميع الروايات. يعني يذهب أفرض إلى قوم، يأتي هو قوم بلاد، يذهب مثلا إلى الأهواز، يعرف مسبقا أنه في الأهواز هناك من ينقل الأخبار، يحمل روحه ويروح للأهواز يبحث عنه ويفتش عنه يتعرف عليه يأخذ منه هذه الأخبار ويدونها في كتابه. شيخ الكوليني أيضا 20 سنة حتى ألف الكافي. ليش؟ معنه يستطيع أن يؤلفه بسنة. حتى ماذا؟ حتى يبحث عن الرواة وحتى يبحث عن الأخبار. أحيانا أيضا يسافر من بلد إلى بلد حتى يجد ماذا؟ رواية. أقول هذا المتتبع أصحاب الجوامع، يعني عندك أصحاب صاحب الكافي والتهذيبين ومن لا يحضره الفقيه، هذا ذأبهم، خاصة شيخ الصدوق والشيخ الكوليني لأنهم قريبون الزمان منه. شيخ الصدوق معاصر والشيخ الكوليني قريب منه. عجيب أنه أنت تستبعد أن لأنهم لم ينقلوا أو لم تصلهم أخباره، ما عرفوا أن واحد اسمه الحسن بن علي بن شعبة، تستبعد ذلك كثيرا، صحيح؟ ومع ذلك ماذا؟ ما نقلوا أي شيء يا أخي. ولو قالوا فلان ضعيف، ولو قالوا فلان خبر لا يؤخذ، ما نقلوا شيء، هذه مضاعفة. الأمر الثالث أن الخبر الذي بين أيدينا ادعي من غير واحد من الأعلام كالسيد الكوئي وكالمحقق الإيرواني أن هذا الخبر مضطرب من ناحية متنه، فيه ضابطة هكذا، وعلى ذكاء ذلك فيه ضابطة هكذا وما شاكلها. أما فيما يرتبط بأنه هل يمكن أن يجاب عن هذه الإشكالات السندية أم لا، في الحقيقة ذكرت عدة إجابات، نذكر منها إجابتين. الإجابة الأولى أنه ثمة قرينة على اعتبار الرواة المحذوفين من سند الروايات. ما هي هذه القرينة؟ يقولون جلالة قدر الحسن بن علي بن شعبة. فإن الإنسان إذا كان إنسانا عاديا وثقته بالمستوى العادي لا تستبعد منه ماذا؟ النقل عن الضعف. أما إذا كان كما ذكر الشيخ الحر جليل القادر عالي الهمة ما أدري ماذا، فتستبعد منه أن ينقل عن الضعفاء. ولكن طبعا نحن أولا الكلام فعلا في نفسه الحسن بن علي بن شعبة أولا، ثانيا أنه جليل القادر، وهذا إشكال جواب دائما أردده، أن جليل القادر إذا كان المضمون ثابتا لديه. الآن أنت أتيت إلى عالم عظيم جليل القدر، المضمون الذي ينقله ثابت لديه، يمكن أن ينقله عن الطريق، لأن المضمون هو متيقن أنه صحيح. أنا هلأ متأكد أنه شو؟ أنه الشيخ علي مجدد، حتى ولو لم ينقل لي الثقة الشيخ أحمد، أنا أقول لكم الشيخ علي مجدد، صح؟ حتى لو وصلت بيني وبين الخبر ماذا؟ راويا ضعيفا، لأن أنا متأكد بالمضمون. فيمكن لغيري للجليل أن يروي عن غير الثقة، واضح؟ هذا أولا، فالدفاع الأول غير تم. المدافعة الثانية، الجواب الثاني، مسألة الانجبار. كما تعلمون هناك مبنى في علم الوصول أنه السند الضعيف يجبر بماذا؟ بعمل المشهور. يعني إذا عندي أنا رواية ضعيفة من ناحية السند وأحرزت أن مشهور الفقهاء من القدماء، المشهورة التي تكون عبرة للإنجبار القدماء، قدماء قبل الشيخ طوسية، قد عملوا بهذا الخبر. فهنا يأتي مبنى ماذا؟ أنه باعتبار أن هؤلاء القدماء قريبون من عصر الناس، باعتبار أن هؤلاء القدماء قريبون من زمن القرائن ومن زمن المطالب المرتبطة بالأئمة عليهم السلام، فماذا نقول؟ فنستبعد أن يكونوا قد عملوا بالخبر وهو ضعيف، خاصة أن الكثير منهم على ماذا يبني؟ على عدم حجية خبر واحد، مثل السيد المرتضى لا يبني على حجية خبر الثقة، خبر الواحد. فأنت تقول عملهم يشكل قرينة قوية أن هذا الخبر فيه أماراته وعلاماته الصدق والصحة، لأجل ذلك عملوا به. واضح كيف؟
تفضل. أنا لم تثبت استنادية
الآن الجواب عن إذا هذه الدعوة، إذا الجواب الثاني عن مشاكل السند أنه ماذا؟ أن هناك انجبار لضعف سند الرواية بعمل المشهور. الجواب أن هذا الانجبار يحتاج لكم ركن؟ أولا عمل مشهور المتقدمين، صحيح؟
صحيح،
في مقام الاستناد. ثانيا أن يكون هذا الخبر أصلا مما تعرض له المتقدمون، لابد من ذلك. نأتي إلى هذا الخبر، أصلا مشهور المتقدمين بعضهم يفتي في بعض المطالب الآتية بخلاف ما هو وارد في هذه الرواية. مثلا في الرواية على سبيل المثال للحصر ماذا يقول؟ فكل أمر، صفحة 7، فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا أو بيع الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع إلى آخره، فهذا كله حرام محرم. سيأتي معنا أنهم لا يفتون بهذا في كل شيء. القدماء يعني السيد المرتضى والسيد المنزورة لا يفتون بهذا، لا أنهم لم نحرز الاستناد، بل أحرزنا عدم الاستناد. لاحظتم؟ لا أنه لم نحرز الاستناد، وإنما أحرزنا أنهم حتما لم يستندوا في فتاواهم لماذا؟ للخبر الحسن بن علي بن شعبة الحرم.
الاستناد شخصا الناس بيه بأنهم أفتوا على طبقه ما
أفتوا على طبقه مستندين
مستندين إليه. فإحنا مثلاً نعبر عن هذه الأمور بأنها لم يستندوا عليه، والحقيقة هم لم يفتوا بها أصلاً
فضلاً عن يستندون. هذه إشارات ترتبط برواية تحف العقول من ناحية السند. بقي لدينا الأمر الأخير وهو نذكره مرة واحدة، قد نكرره بعد فترة مرة ثانية، أنه ما هي طريقة الشيخ الأعظم في الرواية؟ لأنك سترى في المكاسب الشيخ الأعظم ما يتعرض لماذا؟ لأسانيد، ولا يناقش في الأسانيد إلا ما شذ وندر. ما هي النقطة في ذلك؟ إذا تراجعون فرائد الأصول الرسائل في بحث حجية الخبر، فإن مبنى الشيخ الأنصاري في خبر الواحد على حجية الخبر الموثوق، لا على حجية خبر الثقة. هو لا يبني على أن الحجية لخبر الثقة، وإنما يبني على أن الحجية للخبر الموثوق. بناء على أن الحجية للخبر الموثوق، فالعبرة عنده بماذا؟ بحصول الوثوق والإطمئنان. نعم، وهذا هو المشهور في باب حجية الأخبار، صحيح؟ المشهور في باب حجية الخبر على أن الحجية ثابتة للوثوق. نعم، الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه باعتباره قد أتى وقد انتمى إلى المدرسة الأصولية الناتجة عن ماذا؟ عن الصراع مع الأخباريين. فإنك تجد أن الشيخ الأنصاري يقبل ببعض القرائن قد لا نقبل بها نحن في زماننا. يعني بعض القرائن المورثة للإطمئنان عنده ويدعي على أساسها حصول إطمئنان نوعي مش إطمئنان شخصي قد أدى لا تقبل بها. وعلى هذا قلما تجد الشيخ الأنصاري يتوقف عند سند رواية. فإذا عندما نقول أن الشيخ مبناه الوثوق فالوثاقة ليس لها موضوعية في ذاتها، يعني البحث عن أحد الرواة أنه فلان قال النجاشي أنه ثقة، فلان قال الشيخ الطوسي أنه ضعيف، هذا ليس له موضوعية كبيرة. هذا جزء من القرائن، هذا واحدة من القرائن، تضعيف الشيخ الطوسي أو توثيق الشيخ النجاشي. لاحظتم؟ وهناك قرائن أخرى ككونه جليل القدر، ككونه معروفا، كصدور مدح في حقه من قبل الأئمة، ككونه من أصحاب الكتب. لاحظتم؟ وهكذا. وعلى هذا الأساس الشيخ الأنصاري دأبه العام أن الأخبار، هو لا يدعي صحة كل الأخبار أو صدور كل الأخبار، ولكن في مقام العمل يقول لك أنا ما وجدت خبر إلا هذا عمل به المشهور، هذا مثلا التزم به القوم، هذا هناك أمارات على صدقه، هذا العالم الفلاني الذي لا يعمل بأخبار الأحاد عمل به. لاحظتم؟ فلا يخلو خبر عن ماذا لدى الشيخ الأنصاري؟ عن نكتة يمكن أن يصحح الاستناد إلى هذا الخبر بناء على تلك النكتة.
يبرز هذه النكتة عادة الشيخ أو يعرف عنها شيء؟
لا يذكرها حتى. هو بان على وجود نكات وبان على الاطمئنان ويبحث، وتجده حتى أحيانا يقول النبوي المشهور. أنتم تعرفون عندما نصل مشير هنا أن هناك أحيانا مشاكل في هذه النبويات المشهورة، أنه أصلا النصوص الواردة يعني ألفاظها لم يثبت نقلها بنفس الألفاظ التي يذكرونها، ولكن هو يبني على أن هناك شهرة وأنها ذكرت في كتب الفقهاء أسبق منه الأسبق منه، وأنهم تعرضوا إليها، وأنه وأنه وأنه، فيطمئن. واضح؟ هذه طريقته. ولذلك في المكاسب أنت ما تبحث عادة، يعني ما تفتش أن الشيخ أنا أريد أن أستفيد من ناحية الرجال. نعم أحيانا يشير إلى بعض المباني، واحد من المباني التفصيل بين قول الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه قال وبين قوله روية، عندما يقول قال رسول الله أو قال صلى الله عليه وسلم أو قال الصادق عليه السلام، يقول هذه جزمية، هذه الشيخ الأنصاري مثلا يأخذ يذكرها. يتعرض في مورد من الموارد إلى مسألة بني فضال أنه خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، هذه مطلبين ثلاثة ما في أكثر من ذلك. فإذا هذا مبناه عموما في باب الأخبار. غدا الدرس، غدا تعطيل صحيح؟
صحيح.
شاهد سيد الزهراء على الرواية الثانية. غدا إن شاء الله تعالى نحن نبدأ في قراءة الرواية. فيما يرتبط بالرواية عندنا منهجان. المنهج الأول أن نبحث فيها بحثا تفصيليا، كأي نحو أن نقف عند كل فقرة، ماذا يستفاد منها، ما هي الاحتمالات وما شكل ذلك. والطريقة الثانية لا، أن نقرأ هذه الرواية ونعلق عليها بعد بيانها إجمالا. لأجل ماذا؟ لأجل أننا إذا أردنا أن نبحثها تفصيلا، واحد تطول المدة كثيرا، اثنين يعني أنا أخيركم أذكر وجه كل احتمال، اثنين أن الشيخ سيظهر منه من المطالب الآتية ما قد ينافي ما نستظهره الآن. لاحظتم؟ يعني الآن أنت ولو كنت أنت والرواية قد يظهر من الشيخ البناء على بعض المطالب تنافي ما نستظهره الآن. فنحن حتى لا نقع في فشلة طريقة، فنحن ماذا نقترح؟ أنه هذه الرواية الآن فعلا نبينها بيان إجمالي كيف هيكلها، ماذا تذكر، أهم الإشكالات التي برزت على هذا الهيكل العام للرواية والتقسيم وأصل التقسيم، ونقرأ ونعلق تعليقات جزئية على المضامين، يعني الأمور الملفتة نعلق عليها، ونترك الاستفادات التفصيلية للمطالب الآتية، حيث بعدما يذكر الرواية ويبدأ بالمطالب الشيخ ماذا يصنع؟ يتعرض لهذا المضامين الواردة في الرواية ويعلق عليها هنا. هذه طريقة. والطريقة الثانية أنه لا، نأتي ونبحث الرواية تفصيلا، ثم بعد الانتهاء من بحث الرواية تفصيلا نبدأ بالمطالب التالية. أنتم ما رأيكم؟ أنا ما عندي مانع بأي من هاتين الطريقتين. ماذا تقولون؟ طبعا كيف تطول المدة يعني؟
هي عند المعاصرين الرواية شيخنا مقبولة أو لا؟ هذه كلها مقبولة. زي شيخنا ماكو راه وسط؟
يمكن جيد، هكذا جيد، طريقة وسطى، سوي طريقة وسطى لا نذكرها بالتفصيل الممل ولا بالاقتصار المخل، نجعل طريقة وسطى بينهما. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
لا أنا أكثر عليهم
هذا. إيش إحنا بما ترونه هو يراه الشيخ جيد.
سيد جيد، هذا الوسطية جيد.
درس قسم.
مخلص الدرس أصلاً.
لا تفهم ما بين الدرس ما بين هذا الثاني اللي
إيه ما بنطول فيه. احنا طبعا في البدايه
قصدي انه بتبقى اي مبنى ناخذ فيها، بس لانه طويله وفيها تفاصيل كثير.
طبعا
كان عنده فكره، كان عنده فكره عمليه ما حفظها، هو اذا بتحدد
بنحددها نحن. يعني سقف هذا الدرس درس ونص، حتى نكون نحن منصفين، ما نخلص الدرس واحد كل الروايه درس درس ونص. احنا طبيعي اول فتره سنمشي